بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله تعالى، قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن موسى. إبراهيم بن موسى هو الفراء الملقب بالصغير. قال: حدثنا وكيع وهو ابن الجراح أبو سفيان الرؤاسي. قال: حدثنا ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المدني، عن قارض وهو أيضا مدني، عن أبي غطفان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا. قال: هذا حديث حسن، حديث أخرجه النسائي في الكبرى وابن ماجه. وهذا الحديث من جملة الأحاديث التي فيها الأمر بالاستنشاق والاستنثار، وقد جاء في الصحيحين أو في البخاري حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ فليأخذ في عن قال فليأخذ في أنفه ماء ثم لينتثر، ثم لينتثر. فالاستنثار جاءت فيه أوامر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك المضمضة جاء في حديث عند أبي داود أن النبي في حديث لقيط بن صبرة رواية: إذا توضأت فمضمض. وجاء في الرواية لها أصح: وبالغ في الاستنشاق، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وجاء في الجامع للدولابي في حديث سفيان أنه قال: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالحكم الأول هو الاستنثار، ومن ضمنه الاستنشاق، لأن الاستنثار لا يقع إلا بالاستنشاق. فحكم الاستنثار المراد به حكم الاستنشاق. وقد ذهب جماعة من أهل العلم كأحمد وأبي عبيد وأبي ثور وغيرهم إلى وجوب الاستنشاق في الوضوء، إلى وجوب الاستنشاق في الوضوء، وجمهور أهل العلم على الاستحباب، على استحباب الاستنشاق. وذكر الإمام الشافعي رحمه الله أنه لم يقرأ ولم يطلع على قول للسلف أنهم يقولون بإبطال وضوء من لم يستنشق ويتمضمض. يقول أنه لم يعرف عن أحد من السلف أنه يبطل وضوء من لم يتمضمض ويستنشق، وهذا كلام صحيح من ناحية أنه لم يأتي عن السلف وجوب المضمضة والاستنشاق، وإنما أكثر الأقوال جاءت بعد ذلك عن بعض أتباع التابعين ومن بعدهم. فبعضهم جعل المضمضة والاستنشاق من الوجه، جعل المضمضة والاستنشاق داخل في وجوب غسل الوجه، وهذا ليس صحيحا، لأن غسل الوجه هو ما يواجه الناس، معنى الوجه هو ما يواجه. صحيح أن الفم في الوجه والأنف في الوجه، لكنه ليس مواجها، ليس مواجها، فلهذا فهو الصحيح أنه لا يدخل، وإلا لأدخلنا العينين، لأدخلنا العينين في غسل الوجه، ولم يقل بذلك إلا القليل، أي أن العينين تغسل. قد كان ابن عمر أو ابن عباس يغسل يديه، يغسل عينيه حتى أصابه العمى. فلهذا فالقول بأنها من الوجه ليس صحيحا، ليس صحيحا. وبقي أن يقال هل هي واجبة في الوضوء أو ليست واجبة؟ وإذا قلنا واجبة، هل هي واجبة من تركها بطل وضوءه، أم أنها واجبة من تركها يأثم؟ فأولا كما قلنا القول بالوجوب هو قول جماعة من أهل العلم للأوامر التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر بالاستنشاق. وأما المضمضة كما قلنا فيها حديث لكن مختلف فيه ومتنازع فيه، أي في الأمر بالمضمضة. وجاءت رواية عن أحمد بالتفريق بين المضمضة والاستنشاق، أي بوجوب الاستنشاق دون المضمضة. لكن كما قلنا هذا الوجوب هل هو واجب معنى أنه من تركه يبطل وضوءه؟ فهذا هو الذي يقول به أحمد ومن ذكرنا، يقولون من ترك المضمضة للاستنشاق أبطل وضوءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أو من ترك الاستنشاق أبطل وضوءه. لكن الحق في هذا أنه لو هناك قائل يقول بوجوب من ناحية أنه ليس بفرض وإنما واجب، يأثم صاحبه ولا يبطل وضوءه، فهذا قول فيه حسن، وكأن الشوكاني أيضا يشير إلى ذلك، يشير إلى هذا الشوكاني رحمه الله. وخلاصة الأمر أن المسلم يحتاط لدينه فلا يترك المضمضة والاستنشاق، لا يترك المضمضة والاستنشاق، هذا في الوضوء. أما في الغسل فلم يأتي شيء من الأوامر بأنه يجب أن يتوضأ أو أن يتمضمض ويستنشق. وأما حديث تحت كل شعرة جنابة، فنق الشعر أو نق البشر واغسل الشعر، أو اغسل الشعر ونق البشر، فهذا الحديث هو من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب، وحماد قد روى عن عطاء بعد الاختلاط، لهذا لا يصح الحديث. وإن صح فهو المراد به شعر الرأس، ولهذا جاء في لفظ إن تحت كل شعرة جنابة. طيب، فلهذا أكثر أهل العلم على أنه يستحب المضمضة والاستنشاق في الغسل. فإذا اغتمس الإنسان في بحر أو في نهر أو في بركة أو في غيره فيجزئه ذلك الانغماس، يجزئه ذلك الانغماس في الاغتسال من الجنابة، الاغتسال من الجنابة. أيضا هنا المسألة الأخرى مسألة المبالغة في الاستنشاق، المبالغة في الاستنشاق والاستنثار في المضمضة والاستنشاق. قال الجمهور باستحبابها، بل قد لا يعلم خلاف في هذا، باستحباب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار، أقصد في المضمضة والاستنشاق. والمراد المبالغة أن يدخل الماء إلى أقصى الفم، يدخل الماء إلى أقصى الفم ويديره فيه في المضمضة، وفي الاستنشاق يدخله إلى أقصى أنفه، فهذه مبالغة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إذا كنت صائما فلا تبالغ، وإلا فالمستحب أنك تبالغ في المضمضة والاستنشاق. الأحاديث جاءت في الاستنشاق، لكن كما قلنا جاءت بعض الروايات في المضمضة، وإن كانت أيضا فيها كلام، لكن أدخل أكثر الفقهاء المضمضة مع الاستنشاق فيبالغ، فيستحب المبالغة فيهما إلا أن يكون الرجل صائما. وأيضا في المسألة أيضا أو في الحديث مسألة ثالثة، وهي مسألة العدد، فإنه يستنشق أيضا ثلاثا، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد أنه أخذ كفا من ماء فمضمض واستنشق ثلاثا، تمضمض واستنشق من كف واحدة ثلاثا. وأيضا فيه أنه جمع بين المضمضة والاستنشاق، وهذا هو الأفضل وهو السنة، أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق في كف بكف ماء واحد. وهل يجعل هذا كف الماء على ثلاثة مرات؟ الظاهر أنه مفهوم حديث عبد الله بن زيد أنه في كل مرة يأخذ ويستنشق ويتمضمض ويستنشق معا، يمضمض ويستنشق معا في بكف واحدة، وليس المراد أنه يأخذ الكف ثم يجعل هذا الماء ثلاث مرات يمضمض منه ويستنشق، لأنه سينفذ الماء عليه، فلهذا ما يستطيع أن يبالغ. لو كان مثلا يأخذ كفا من ماء ثم يريد أن يبالغ في الثلاث ما يستطيع، فلهذا في السنة أن يستنشق ثلاثا، وإن استنشق مرتين فأيضا هو في سنة، والواجب هو مرة واحدة، وهذا قول جمهور أهل العلم على هذا، على أن الواجب مرة، أقصد الذي تقام به السنة، تقام به السنة مرة واحدة، والأفضل أن يكون يعد اثنتين أو ثلاثا، والذي جاء فيه أكثر ثلاثا، كما في حديث عثمان وحديث علي وحديث عبد الله بن زيد وغيرهم. فهذه بعض المسائل التي تذكر في هذا الحديث، والله تعالى أعلم.